بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات مذاكرتنا في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عسى أن نزداد إيمانا ومحبة واتباعا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا في الدرس الماضي من غزوة خيبر، ثم بعد ذلك ذكر المؤلف هنا بعض الحوادث، منها زواج صفية. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي رضي الله عنها، أصبحت أما من أمهات المؤمنين بذلك. وهذا كما عرفنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته ولطفه صلى الله عليه وسلم. صفية هي بنت حيي بن أخطب، من يعني زعماء اليهود، سيد بني النضير، فجبر كسرها بهذا الزواج. كذلك هنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. ثم كذلك أيضا نهى عنه في عام الفتح إلى يوم القيامة. وكان نكاح المتعة وهو النكاح لأجل، كان جائزا في السفر عند الضرورة في حال الجهاد في سبيل الله، ثم حرمه الله تعالى مطلقا إلى يوم القيامة كما جاءت الأحاديث بهذا. ثم ذكر أيضا رجوع مهاجري الحبشة بعد غزوة خيبر، حين رجع المسلمون من خيبر قدم من الحبشة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعه الأشعريون أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس وقومه. والأشعريون جاءت فيهم أحاديث في فضلهم، من هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. فكانوا أصحاب تلاوة للقرآن، كانوا أصحاب عبادة في الليل، يقومون في الليل بالقرآن حتى تسمع أصواتهم وتلاوتهم بالقرآن. هكذا شأن المسلم المحب لربه جل وعلا الصادق في محبة الله. وكذلك طبعا هؤلاء قدموا من الحبشة بعد أن أقاموا فيها نحو من 10 سنين آمنين مطمئنين. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم فرحا عظيما، وأعطى للأشعريين من المغانم المفتوحة صلحا، وكان مع جعفر أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، أم المؤمنين التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالحبشة بالوكالة. وأيضا قدم الدوسيون إخوان أبي هريرة رضي الله عنه وهو معهم، فعطاهم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مغانم الحصون المفتوحة صلحا. أما المغانم التي في المعركة هذه للمجاهدين، أما الحصون التي فتحت صلحا فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء شيئا منها. ثم أيضا ذكر هنا فتح فدك وهذه قريبة من خيبر، كانت أرضا، وهذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفق منها على نفسه وعلى أهله. وكذلك يعني ذكر هنا صلح تيماء، يعني هذه مناطق قريبة من خيبر. لما فتحت خيبر استسلم أهل هذه المناطق من اليهود إلا منطقة وادي القرى، فأبوا وقاتلوا، وقاتلهم المسلمون وغنموا منهم مغانم كثيرة. ثم ذكر هنا إسلام خالد بن الوليد ورفيقيه عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة. نذكر الخبر كاملا. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ورأوا أن الإسلام قد علا علوا عظيما حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم الفرس والروم، فيقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: خرجت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم. هذا في الفترة، في فترة الصلح بعد صلح الحديبية، رأى أن الأمر انتهى، فقال: خرجت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد وهو مقبل من مكة، فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال: والله لقد استقام المنسم، يعني تبين الطريق. قال: والله لقد استقام المنسم، وإن الرجل لنبي، أذهب والله فأسلم، فحتى متى؟ قلت: والله ما جئت إلا لأسلم. قال: فقدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو: ثم دنوت، فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه ليبايعني. يقول عمرو: فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وهكذا تاب عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهما ودخل في الإسلام. وتأملوا في قول خالد بن الوليد رضي الله عنه هنا: والله لقد استقام المنسم، تبين الطريق، فلماذا الإصرار؟ الحقائق واضحة: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قد تبين الرشد من الغي. فلماذا الإنسان يصر على معصية الله؟ ثم تأملوا كيف قال: أذهب والله فأسلم، فحتى متى؟ فحتى متى؟ حتى متى نعادي هذا الرسول الذي تبين صدقه؟ حتى متى؟ هكذا الإنسان يخاطب نفسه: حتى متى أظل على حالي الذي أنا عليه، وأنا أعرف أني مقصر مع الله، أني مذنب، حتى متى أصر على المعاصي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في مسند الإمام أحمد في حديث قال: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. حتى متى تصر المرأة على التبرج وعدم الالتزام بالحجاب الكامل الشرعي؟ حتى متى يصر الرجل على ترك بعض الواجبات وهو يعلم من نفسه أنه مقصر؟ حتى متى؟ بل المسلم هكذا يستشعر أن الأمر قريب، وإلى متى سيظل على تقصير مع الله تعالى؟ حتى متى تترك قيام الليل والاجتهاد في طاعة الله؟ حتى متى؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لكن بعد ذلك لا ينفع الندم الإخوة. فحتى متى يتكاسل الإنسان عن طاعة الله تعالى؟ نسألت عن عيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ذكر هنا بعض السرايا أيضا سرية عمر بن الخطاب إلى هوازن، وهذه ليس فيها أحداث يعني واضحة، يعني نمر عليها سريعا. سرية بشر بن سعد وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو بشير هنا في بشير بن سعد الأنصاري أرسله لقتال بني مرة، فلما ورد بلادهم لم ير منهم أحدا فأخذ نعمهم وأموالهم ثم تداركوا ولحقوا بشيرا ومن معه وكانوا جمعا كبيرا، فتقاتل المسلمون مع هؤلاء حتى قتل غالب المسلمين وجرح بشير جرحا شديدا حتى ظن أنه مات، ثم لما انصرف عنه العدو تحامل حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السرية على غير المعهود من انتصار المسلمين في السرايا، لكن بعد ذلك كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعثه مرة أخرى للقصاص من هؤلاء. وأيضا أرسل سرية غالب بن عبد الله، وهذه السرية هي التي حدث فيها ما حدث لأسامة بن زيد رضي الله عنه لما طارد رجلا من المشركين، فلما رأى المشرك الموت والسيف على رأسه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فظن أسامة أنه ما قال هذه الكلمة إلا ماذا تقية، وحتى يتهرب من حتى يهرب من الموت فقتله وقد قال هذه الكلمة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فقال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فكيف تصنع بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا من القتل، هذا ظاهر حاله. قال هلا شققت عن قلبه؟ هلا شققت عن قلبه؟ فتعلم أصادق هو أم كاذب؟ فقال يا رسول الله استغفر لي. قال كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ولا يزال يكررها عليه حتى تمنى أسامة أنه لو لم يكن قد أسلم. هذا الإخوة يدلنا على حرمة المسلم، وأن الإنسان إنما يعامل الناس بالظاهر، إذا كان هذا الرجل مسلما قال لا إله إلا الله فدمه حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. ففي هذا والله عبرة لمن يتساهل في التفجيرات والاغتيالات و الحروب التي تكون بين المسلمين، حروب الفتنة. فلو تأمل المسلم هذا الحديث لرى أن هذا أمرا عظيما. ذكر أيضا سرية بشير بن سعد مرة أخرى، أيضا أرسله مرة أخرى إلى جماعة من غطفان قريبا من خيبر، وكذلك يعني انتصروا وتفرق المشركون. ثم جاءت عمرة القضاء، جاءت عمرة القضاء، وهذه كانت في نهاية السنة السابعة من شهر ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها كانت في أي شهر؟ شهر ذي القعدة، شهر ذي القعدة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى مكة لأداء العمرة، خرجوا ملبين معتمرين وساقوا معهم 60 بدنة، وهذا على الاتفاق الذي كان في صلح ماذا؟ الحديبية. فقد اتفقوا أن المسلمين لا يعتمرون في نفس العام، في العام السادس صلح الحديبية، لا، وإنما يعتمرون في العام الذي بعده. ففي العام السادس هذه عمرة محسوبة للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال إيش؟ بالنيات. وهم خرجوا وأرادوا العمرة لكن صدوا عن البيت، فهذه تحسب من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة صلح الحديبية. ثم عمرة القضاء، لأنهم قضوا بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، كتبوا كتابا وقضوا بهذه العمرة للنبي صلى الله عليه وسلم فسميت بعمرة القضاء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعزة وسلام، وقد حمل معه الأسلحة ولكن لم يدخلها الحرم، كما هنا ذكر المؤلف، قال والله يا محمد ما عرفت بالغدر صغيرا ولا كبيرا، فقال إنا لا ندخل الحرم، لأن لا ندخل الحرم بالسلاح، وجعل الأسلحة في خارج حدود الحرم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه يمشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بكل عزة: خلوا بني الكفار عن سبيله، قد أنزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله. وقال عمر رضي الله عنه: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل، يعني تنشد الشعر وأنت في المسجد الحرام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه، فهو أسرع فيهم من نضح النبل، أسرع فيهم من نضح النبل، يعني أشد عليهم من السهام والنبال. خلوا بني الكفار عن سبيله، قد أنزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله. وقد تمثل بهذه الأبيات عمار رضي الله عنه كما في معركة صفين، لكن هذه الأبيات قالها ابن رواحة في هذا المقام. والمشركون ينظرون إلى المسلمين وهم يدخلون المسجد الحرام فامتلأوا من الغيظ والهم، فخرجوا ما أطاقوا الجلوس في المسجد الحرام عند الكعبة، فخرجوا وأخذوا ينظرون إليه من بعيد، فأخذوا يسخرون بهم يقولون: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم حمى يثرب. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، أن يرملوا الأشواط الثلاثة. والرمل هو ماذا الإخوة؟ الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، يعني أقل من الهرولة قليلا، حتى يري النبي صلى الله عليه وسلم المشركين قوة أصحابه رضي الله عنهم، وقال: أرملوا ليرى المشركون قوتكم. لذلك كانوا يرملون، فإذا كانوا فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود كانوا يمشون، لأن المشركين جلسوا في الجانب الآخر المقابل، فما كانوا يرون الصحابة رضي الله عنهم وهم في هذه المنطقة بين الركن اليماني والحجر الأسود، فكانوا يمشون. ثم بعد ذلك هذا الرمل أصبح سنة باقية في الطواف الأول إذا كان في العمرة أو الحج، يعني الرمل يشرع في الطواف الأول، في طواف العمرة وفي طواف القدوم للقارن أو المفرد، إذا طاف طواف القدوم يشرع له الرمل، أما في غير ذلك فلا يشرع الرمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يرملوا وأن يكشفوا أيضا عن يعني الكتف الأيمن فإظهارا لقوتهم وعزتهم. فقال المشركون هؤلاء أجلد من كذا وكذا. وسبحان الله لذلك المسلم الإخوة جميل به وهو يؤدي العمرة ويؤدي هذه السنة أن يستشعر هذا الموقف، يستشعر عزة الإسلام. فعمر رضي الله عنه قال ذات يوم ما لنا وللرمل إنا كنا رأينا به المشركين، يعني الآن لماذا نفعل الرمل؟ إنا كنا رأينا به المشركين، يعني كنا نرمل حتى يرانا المشركون. ثم قال شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه كما قال. فهي سنة باقية، وكذلك في هذه الحكمة أن المسلم يستشعر عزة الدين وأن الله تعالى لابد أن يعز هذا الدين ولو كنا في زمن ضعف، لكن تستشعر وأنت ترمل أنه سيأتي اليوم الذي يظهر الله تعالى فيه العزة للمسلمين. وبذلك تحقق وعد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قبل هذه العمرة كان قبلها فتح قريب عظيم وهو صلح الحديبية كما عرفنا في الدرس الماضي. بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في مكة 3 أيام يصلي عند الكعبة هو الصحابة رضي الله عنهم، من أجمل الأيام بعد أن حرموا من الصلاة عند الكعبة والطواف بها، حرموا من ذلك 7 سنوات، فالآن يطوفون ويصلون ويعبدون الله تعالى. ثم بعد 3 أيام وهي المهلة التي اتفقوا عليها في العمرة أتى المشركون علي رضي الله عنه فقالوا له قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى أجلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعاد الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة. ثم في بداية السنة 8، طبعا هنا ذكر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوج عمه حمزة شهيد أحد رضي الله عنها، وخالة عبد الله بن العباس وهي آخر نسائه زواجا ولم يدخل بها إلا بعد الخروج من مكة. نعم. ثم أيضا ذكر هنا في السنة 8 سرية غالب بن عبد الله ويعني هذه أحداث سريعة تقرؤونها، سرية كعب بن عمير. ثم بعد ذلك جاءت غزوة مؤتة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة في بداية السنة 8 أي الإخوة، وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتل رسوله لما بعثه إلى عظيم بصرى، إلى عظيم بصرى بالشام، لما أرسل الرسل معهم الرسائل لدعوة الملوك إلى الإسلام. فمن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى؟ أرسل من؟ الحارث بن عمير، حسنت، الحارث بن عمير رضي الله عنه. فهو الرسول الوحيد الذي قتل هناك، فعرض له أحد أمراء الروم فقتله. وكانت الرسل لا تقتل، هذا كان معروفا، الرسل لا تقتل، وقتل الرسول معناه إعلان سافر بالحرب. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا كبيرا بلغ عدده 3000 مجاهد، 3,000 مجاهد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تأديبا للقبائل الموالية للروم وإظهارا لقوة الإسلام وإرهابا لدولة الروم العظمى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش من؟ أمر زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب ابن عمه، وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة. ودع المسلمون الجيش وسلموا على الأمراء، فبكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وهو يودع النبي صلى الله عليه وسلم ويودع الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا له: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود، كيف لي بالنجاة بعد المرور والدخول في نار جهنم، هذا الصراط الذي هو منصوب على متن جهنم والنار من تحته ومن حوله. فسبحان الله، هكذا قلوب حية متعلقة بالدار الآخرة وأهوال الساعة، يتذكر قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لما وصل جيش المسلمين إلى معان، وهذه منطقة على حدود الأردن، وصلهم الخبر بأن الروم قد تجهزوا لهم 200,000 مقاتل، 200,000، 100,000 من الروم و 100,000 من نصارى العرب، وجيش المسلمين كم؟ 3,000. فتشاوروا فيما بينهم هل يقدمون على القتال أو يرجعون. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، قال: يا قوم، والله إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظفر وإما شهادة. فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. فعسكروا في مؤتة في بلاد الشام، ووصل جيش الروم بقوته وعدده في 200,000 مقاتل إلى تلك المنطقة، والتحم الجيشان في أكبر حرب دامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، معركة عجيبة، ما مر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم معركة بهذا العدد، 200,000 من المشركين من نصارى الروم ونصارى العرب، و3,000 من المسلمين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وكانت غزوة مؤتة أول غزوة يشهدها أبو هريرة، كان في الحبشة وجاء بعد خيبر، فهذه أول غزوة والتحق بجيش المسلمين. يقول رضي الله عنه: شهدت مؤتة، فلما دنا المشركون رأيت ما لا قبل لأحد به، رأيت عددا وعدة وسلاحا وخيلا وديباجا وحريرا وذهبا، فبرق بصري، فقال لي ثابت بن أرقم رضي الله عنه: يا أبا هريرة، كأنك ترى جموعا كثيرة، إنك لم تشهد معنا بدرا، إنا لا ننصر بالكثرة. وتقدم حامل الراية زيد بن حارثة رضي الله عنه، فلم يزل يقاتل حتى استشهد رضي الله عنه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الراية من بعده جعفر ابن أبي طالب ودخل في صفوف المشركين فقاتل وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. فقطعت يده اليمنى فحمل الراية بيده اليسرى، فقطعت يده اليسرى فاحتضن الراية ثم قتل رضي الله عنه. يقول ابن عمر: وقفت على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 94 طعنة ليس منها شيء في ظهره، 94 طعنة في مقدمة جسمه ليس فيها طعنة في ظهره. وعوضه الله تعالى بجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء، ولقب بجعفر الطيار رضي الله عنه. ثم أخذ الراية ابن رواحة رضي الله عنه وقاتل، ورأى في نفسه شيئا من التردد، فقال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة عن الصياح، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طال ما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة في قربة. فهانت عليه نفسه لأجل الله وقدم نفسه لله تعالى فاستشهد رضي الله عنه. فأخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه وقاتل الروم قتالا مريرا، حتى قال رضي الله عنه: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، لقد انقطعت في يدي 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة ليمانية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر الصحابة رضي الله عنهم وهم بالمدينة نتائج المعركة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله عنهم خطيبا فقال: أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة، ففتح الله تعالى له. وعينا النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان. انتهى اليوم الأول من المعركة بهذه النتيجة، قتل قادة المسلمين، وتأملوا مع ذلك لم تحسم المعركة، 200,000 ضد 3,000 لم تحسم المعركة. خالد بن الوليد رضي الله عنه أدرك خطورة الموقف، وقد وهبه الله تعالى دهاء عسكريا وذكاء عجيبا في ميادين القتال، والحرب خدعة، فماذا يفعل؟ كيف ينجو بالمسلمين ويذل الروم المشركين في نفس الوقت؟ لما كان من الليل أعاد تنظيم الجيش، فجعل الميمنة ميسرة والمقدمة مؤخرة والعكس. فلما تراءى الجمعان في اليوم الثاني، رأى الروم أن جيش المسلمين قد تغير، الذين كانوا يقاتلون جهة اليمين رأوا وجوها مختلفة، والذي كانوا يقاتلون جهة اليسار رأوا في المسلمين وجوها مختلفة، فظنوا أنهم قد جاءهم مدد من المدينة، وأخذ خالد رضي الله عنه يقاتل وهو يرجع إلى الوراء، يقاتل وهو يرجع إلى الوراء قليلا قليلا، والروم يتساقطون قتلى وجرحى مع أنهم 200,000 مقاتل. فألقى الله تعالى الرعب في قلوب الكفار، وظنوا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه يريد استدراجهم إلى كمين ليبيدهم، وكانوا يرون الغبار في مؤخرة الجيش وكأن مددا قد أتاهم، فبعد ذلك انسحبوا وولوا الأدبار صاغرين منهزمين. واكتفى خالد بهذا، بهذه النتيجة، وكان هذا في الحقيقة الإخوة نصر في المعركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخذها سيف من سيوف الله ففتح الله له. العلماء اختلفوا في غزوة مؤتة بماذا ختمت، بعضهم قال انتصر فيها المشركون لأن القادة قتلوا والمسلمون قد رجعوا، وبعضهم قال انتصر فيها المسلمون، وبعضهم قال كل فريق أخذ من الآخر وانتهت المعركة من غير حسم، لكن القول الراجح هو أنها اختتمت بانتصار المسلمين. بنصف الحديث قال: ففتح الله له. فهذا نصر في الحقيقة، نصر في الحقيقة على الروم، انتصر المسلمون بإيمانهم وتوكلهم على الله. مما يدل على النصر قول خالد رضي الله عنه: قد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف. هذا يدل على أن المسلمين يعني قتلوا الروم قتلا عظيما، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية يعني يقاتل بالصفيحة. فهذا يدل على يعني انتصار المسلمين في هذه المعركة. وتأمل هنا يعني إلى الحكمة كيف كان الرجوع بالجيش كان فتحا ونصرا في الحقيقة مع إذلال وتخويف الكفار. وهكذا اليوم الإخوة يعني المسلمين عليهم أن يستفيدوا مثل هذه المواقف، يعني كون المسلمين اليوم مثلا لا يبدأون بقتال وجهاد لضعفهم في القوة الإيمانية والقوة العسكرية لا يعني هذا الهزيمة، لا يعني هذا الهزيمة. إذا رجعوا إلى دينهم، لو أنهم رجعوا بصدق إلى دينهم وأصبح عند المسلمين هم الدعوة إلى الله وتعلم العلم النافع وبذل الجهد في العبادة والدعوة والخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، ما ترى مسجدا إلا وفي حلقات علم وحلقات تحفيظ قرآن وهكذا، تخيل المجتمع لو كان بهذه الطريقة، هذا في الحقيقة نصر في الحقيقة. وإن لم يبدأوا بالقتال ثم بعد ذلك الله تعالى لابد أن يرفع فيهم راية الجهاد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وينصرهم الله تعالى. ثم بعد غزوة مؤتة ذكر هنا طبعا هنا في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الجيش لما رجع المدينة قالوا يا فرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار، لكن يعني هذا ما ثبت يعني بسناد صحيح، لكن كما قلنا يعني النهاية والنتيجة كانت للمسلمين. طيب، سرية عمرو بن العاص وهي التي تسمى بغزوة ذات السلاسل، أو سرية ذات السلاسل. فكما ذكر هنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمع من قضاعة كانوا يتجمعون في ديارهم وراء وادي القرى ليغيروا على المدينة، أرسل لهم عمرو بن العاص، كان عنده أيضا دهاء وذكاء في القتال، في 300 من المهاجرين والأنصار، ثم أمده بأبي عبيدة في 200 من المهاجرين والأنصار، في سرية كبيرة فيهم أبو بكر وعمر. يعني ورجعوا بنصر. وهذه السرية التي يعني حدثت فيها القصة أن عمرو بن العاص كان على جنابة في ليلة باردة، فلما أصبح يعني تيمم وصلى بأصحابه، هو يعني القائد، فصلى بأصحابه وهو جنب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقرأ قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هنا كما ذكر، ويعني أقره على ذلك، قال: إن اغتسلت هلكت. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما تعرفون أن التيمم يعني يجوز عند فقد الماء أو عند العجز عن استخدام الماء، وكذلك يعني ذكر بعدها سرية أبي عبيدة بن الجراح. ثم يأتي الفتح الأعظم، فتح مكة. نعم. طيب، تعرفون أن هذه الفترة فترة صلح بين المسلمين والكفار، فترة صلح، والاتفاق كان على كم سنة في وقف الحرب؟ 10 سنين. فكيف بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين أو ذهب إلى مكة ليفتحها في السنة 8 للهجرة؟ ما مرت إلا سنتان على الصلح. فما السبب في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة؟ اعتدت قبيلة بنو بكر، وهي حليفة قريش، على بني خزاعة، وهي حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو بكر اعتدت على بني خزاعة، فقريش عاونت بني بكر على هذا العدوان، وقالوا: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل، وما يرانا أحد. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وما يرانا، فأعانوا بني بكر. وبهذا في الحقيقة، بهذا الاعتداء، اعتداء قريش على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون المشركون قد ماذا؟ نقضوا العهد وخرموا شرطا من شروط صلح الحديبية، فنقضوا بذلك الصلح. فآن الأوان لمحو الشرك والطغيان من مكة، وآن الأوان لتطهير البيت الحرام. فجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا عظيما بلغ 10,000 مجاهد، 10,000 من المسلمين. وتأملوا سبحان الله، كما قلنا في صلح الحديبية، في صلح الحديبية خرجوا كم لأداء العمرة؟ 1400 تقريبا، 1400 من المسلمين. تأمل خلال سنتين، انظر كيف تضاعف عدد المسلمين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في السنة 8 10,000 مجاهد، 10,000، لأن الأمان انتشر في الجزيرة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا والدعاء إلى الله تعالى، وأقبل الناس على هذا الدين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد الغفير العظيم، ولم يعلمهم بوجهته حتى لا تستعد قريش للقتال، بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاجئ قريش بالألوف المؤلفة المؤمنة فيستسلموا ويسلموا رحمة بهم. النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات عموما يخبر الجيش أننا سنغزو بني فلان، سنذهب إلى منطقة كذا، لكن جهز هذا الجيش الكبير 10,000 مجاهد، قال: سيروا. نسير إلى أين؟ ما أخبرهم، حتى ما لبس النبي صلى الله عليه وسلم لباس الإحرام وقال: أعتمر في نفس الوقت. لا، أراد أن يخفي الخبر حتى يفاجئ المشركين بهذا، حتى ما يكونوا يعني مستعدين فيحصل قتال. هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل هذا، هنا موقف حدث من أحد الصحابة رضي الله عنهم، نعم، موقف حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهو من البدريين السابقين. أرسل حاطب رضي الله عنه كتابا إلى قريش يخبرهم بماذا؟ نعم، يخبرهم أن محمدا سائر إليكم بجيشه. إلا أن الوحي كان أسبق. يقول علي رضي الله عنه كما ثبت في البخاري، يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان معين، فإن بها ضعينة، يعني امرأة مسافرة معها كتاب، فخذوا منها، وحي من عند الله. قال: فانطلقنا، تعاد بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجته من عقاصها ضفائر شعرها، فقال: أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، يعني كنت حليفا في قريش، ليس عندي نسب في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا، يعني معروفا، يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. يعني يقول: يا رسول الله، المهاجرون الذين معك عندهم يعني أنساب في قريش، فأهلهم وقرباتهم الذين في مكة يعني لن يعتدي عليهم الكفار، لن يعتدي عليهم الكفار ليعني وجود نسب فيهم وأنهم منهم، ولو أن يعني بعض أهليهم من المسلمين جاءوا لقتال المشركين، لكن هؤلاء منهم من أنفسهم، وأنا ما عندي نسب في قريش، وأهلي هناك يعني إذا عرفوا أني جئت معكم لقتال المشركين قد يقتلون أهلي هناك، لأني أصلا لست منهم، فما يقيمون لي يعني حرمة ولأهلي حرمة لأجل الأنساب، نحن ليس لنا نسب في قريش. قال: ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. سورة الممتحنة. هنا الإخوة بعض الفوائد في هذا الحادث. سبحان الله، يعني تأملوا، حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه أحد السابقين البدريين، وقع في هذا الذنب، والصحابة رضي الله عنهم غير معصومين. إذا كان هذا البدري العظيم السابق إلى الإسلام قد وقع منه شيء من المخالفة، وهو أفضل بل لا موازنة بين صحابي وبين من بعده، لكن نعتبر الإخوة من هذا الموقف، نعرف ضعف نفوسنا وأن النفس أمارة بالسوء، مهما رأيت من نفسك إقبال على الدين واستقامة وطلب علم وعبادة ودعوة، كن دائما مفتقرا إلى الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا حاطب رضي الله عنه، حدث منه هذا. فالمسلم عليه أن يكون على خوف وجل وافتقار إلى الله تعالى، ويسأل الله تعالى الثبات دائما. أيضا من الفوائد هنا، تأملوا إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، إلى عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف تلقاه في سعة صدر وصفح وحلم ورحمة وحنان، هكذا كما قال الله تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني تخيل يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه. تأملوا أيضا ثالثا، تأملوا إلى رحمة الله تعالى وعدله وحكمته في ثوابه وعقابه. فهذه السيئة من حاطب رضي الله عنه قد انغمرت في بحر حسناته، بل شهوده لغزوة بدر رضي الله عنه كان كافيا في صدق إيمانه، حيث بذل نفسه لله مع رسول الله لنصر دين الله في أول أمر الإسلام في الشدة، ففاز بالكرامة العظمى: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. معنى هذا الحديث ليس معناه أن الواحد منهم كان يفعل ما يشاء من المخالفة والمحرمات، لا أبدا، ما كان الصحابة يفعلون هذا أبدا وما فهموا هذا، وإنما المعنى أنه يعني الله تعالى اطلع عليهم، وأنهم لن يحصل منهم ردة أو يحصل منهم إصرار على معصية، بل إذا حدث منهم شيء رجعوا وتابوا إلى الله تعالى. وهذا الذي يعني حدث من حاطب رضي الله عنه. ولو تتأملون يعني في الشيء الذي فعله حاطب، في الحقيقة هذا من وجه آخر قد يدل على يقين حاطب وقوة إيمانه أيضا. لماذا؟ لأنه كان على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتصر لا محالة، وأن الله ناصر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: أنا في نفس الوقت مع انتصار النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أحمي أهلي، فأرسل الكتاب. نعم هذه مخالفة ولا يجوز، لكن عنده يقين بهذا، وأنه لو أرسل هذا ما كان هذا الكتاب حتى لو علم بالمشركين ليضر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان سيسبب ضررا للمسلمين، متيقن بوعد الله لنبي صلى الله عليه وسلم، فتأول يعني فعل هذا عن تأول. كذلك من الفوائد هنا هذه الواقعة في الحقيقة فيها رد على أصحاب فكر التكفير والتفجير، الخوارج الذين يكفرون الحكام مثلا فيغتالون ويفجرون في بلاد المسلمين بحجة أن الحكام يوالون الكفار مثلا، يقوم يتولهم منكم فإنه منهم. وكذلك يفهمون يعني هذا الفهم المعوج في الحقيقة الأعوج. وطيب حاطب ما حصلت منه شيء من الموالاة للمشركين، يتجرؤون على تكفير هذا الصحابي. فتأملوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذا الموقف. لما يعني حصل هذا من حاطب، أولا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصده. تأملوا، قال: يا حاطب ما هذا؟ فشرح له يعني أنه ما فعل، قال: لم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. قال: أما إنه قد صدقكم، فعامله بما في قلبه. فالموالاة الإخوة يعني كما ذكر العلماء لابد أن ينظر فيها لقصد صاحبها، كما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال: ما حملك على هذا؟ فإن كانت يعني لمصالح دنيوية حاطب رضي الله عنه هنا أراد أن يحمي أهله مثلا، فإذا كانت الموالاة للمشركين لمصالح دنيوية، يخاف مثلا على بلاده، يخاف على شعبه، يخاف على منصبه، يخاف على كذا، هذه لا تصل إلى درجة الكفر ولا تسوغ الخروج على ولاة الأمر أبدا. وذلك الله تعالى هنا يعني ناداهم باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فإذا هذا يدل على أن هذا لا يكون كفرا. أما إن كانت الموالاة حبا في الكفر، يوالي الكفار حبا في الكفر ويحب أن يظهر الكفر على الإسلام، فهذا نعم نفاق ورد عن الدين وهذا كفر. فإذا هنا لابد من يعني فقه هذه الحادثة وفهم هذه الحادثة، وهي دليل يعني واضح ل يعني هذا التفصيل. أظن الوقت قد أدركنا، إذا مشينا في ما يتعلق بفتح مكة نطيل، يؤذن علينا ونحن ما انتهينا، فإن شاء الله نكمل في الدرس القادم إن شاء الله. بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني إلى مكة وماذا حدث بعد ذلك، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى انفعنا بما سمعنا، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وقبل أن أنسى نبه الإخوة، ذكرنا أو نبهنا أخونا شيخ آدم في الدرس الماضي عن الأبيات التي ذكرتها عن علي رضي الله عنه في فتح خيبر. أنا قلت يعني تفصيل المبارزة فيه ضعف، لكن الأبيات هذه يعني صحيحة، يعني كما ذكرها هنا صاحب صحيح السيرة النبوية، يعني موجودة في الصحيح، في صحيح مسلم. و وين؟ نعم، هذه يعني حديث سلمة بن الأكوع فيها يعني هذه الأبيات من مرحب اليهودي: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح، بطل مجرب إذا الحروب أقبلت، تلهب أو كما قال. المهم فرد عليه علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، إلى آخر الأبيات. فهذا حديث يعني صحيح. نعم، هو في صحيح مسلم. طيب، وأنا وهمت لما قلت يعني هذه الأبيات ما ثبتت، لا، هي ثابتة في صحيح مسلم. نعم نعم، هناك بعض التفاصيل قد تذكر في بعض كتب السيرة فيها مبالغة في علي رضي الله عنه. نعم، والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.